قصده هؤلاء البررة في حياتهم المباركة قولا وعملا، وإن لنا فيهم القدوة الحسنة. ومن الآيات التي تحث على الشكر بعد أكل الطيبات من الرزق الآية 72 بعد 100 من سورة البقرة المباركة. ويستفاد من كلام لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أن على الإنسان أن يكون عبدا شكورا عند نزول النعم، وعبدا صبورا عند الشدائد والملمات.
وثمة نقطة أساسية أعزائي المستمعين لابد من الإشارة إليها هنا، وهي أن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، لا حاجة له بالشكر من عباده. لكن في الشكر لله تعالى شأنه دروس أخلاقية سرة، إذ الشكر مظهر من مظاهر معرفة الله تعالى، وهو كما مر يزيد في النعم ويدفع البلايا والنقم. إن ربنا جل جلاله يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، صدق الله العلي العظيم.
إذن مستمعين الأكارم، الشكر مزيد للنعم وقرين للإيمان، وعدم الشكر مزيل للنعم وقرين للكفر. جعلنا الله وإياكم من الشاكرين الحامدين لا من الكافرين الجاحدين، ووفقنا الله وإياكم لمراضيه، وجعل مستقبل أمرنا خيرا من ماضيه، والحمد لله رب العالمين.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة. في الحلقة القادمة حديث آخر بالشكر.
إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
يا نفس بالأوهام كفي تخدعيني، ما باقي في الأيام عمر اللي يكفيني، كل خطوة بجداني محسوبة بيامي، والموت لي قدام والموت لي قدام، واقف يتانيني واقف يتانيني، كل لحظة ذنبي يزيد وزيد أحزاني، عن رب صرت بعيد والعمر ميتاني، نكراني لا ما يفيد من يدك ميزاني، تشهد علي الإيد وعيوني ولساني وعيوني ولساني، شرد انكر ذنبي شاهد عليه ربي، شرد انكر ذنبي شاهد عليه ربي، لا جفت الأقلام لا جفت الأقلام، شينفع دمع عيني شينفع دمع عيني، يا نفسي بالأوهام كفي تخدعيني، ما باقي في الأيام عمر اللي يكفيني، كل خطوة بجداني محسوبة بيامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الدنيا والآخرة الحمد يا رب.
إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يُ أحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن وليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه لكل خير وآمنوا سخطه عند كل شر. يا من يعطي الكثير يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. حرم شيبتي على النار.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا من أوائل المقالات للشيخ المفيد أو عقائد الشيخ المفيد والصدوق، التي هي شرح لعقائد الصدوق رضوان الله عليهما. وصلنا إلى فصل القول في المفاضلة بين الأئمة والأنبياء عليهم السلام. قال المفيد رحمه الله: قد قطع قوم من أهل الإمامة بفضل الأئمة عليهم السلام من آل محمد صلى الله عليه وآله على سائر من تقدم من الرسل والأنبياء سوى نبينا محمد صلى الله عليه وآله. هذا رأي قسم من علماء الإمامية، قالوا أن أوصي نبينا صلى الله عليه وآله تلي درجتهم درجته، فهم امتداد لنبوته، الإمام امتداد للنبوة، ولذلك هم بعد النبي صلى الله عليه وآله، يعني الدرجة في ترتيب الأفضلية في الآخرة، أفضل الخلق وأشرف الخلق وسيد المحشر محمد صلى الله عليه وآله، يأتي بعده أوصياؤه وأهل بيته، ثم يأتي بقية الأنبياء. هذا قول. وأوجب فريق منهم لهم الفضل على جميع الأنبياء سوى أولي العزم منهم عليهم السلام. قسم آخر من علماء الإمامية قالوا أن أهل البيت يأتون بعد أولي العزم، يعني نبينا في الدرجة الأولى صلى الله عليه وآله، ثم الأولياء الأربعة الباقون أولو العزم، ثم أوصياء النبي صلى الله عليه وآله، ثم بقية الأنبياء. هناك رأي آخر أيضا قال: وأبى القولين فريق منهم آخر، وقطعوا بفضل الأنبياء كلهم على سائر الأئمة. قول آخر: هذا يوافق ما عليه عامة المذاهب الأخرى أن الأنبياء أفضل بعدين يأتون الأوصياء. فإذا الأئمة من أهل البيت عند هؤلاء القلة من الشيعة الذين يوافقون رأي المذاهب الأخرى يقولون أن الأنبياء يأتون كلهم بالدرجة الأولى ثم الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. يقول المفيد رحمه الله: وهذا باب ليس للعقول في إيجابه والمنع منه مجال، ولا على أحد الأقوال فيه إجماع. إذن يقول هذا ليست مسألة عقلية، من الذي هو أفضل فيه، وكيف تكون مراتب الأنبياء والأوصياء عند الله عز وجل يوم القيامة. نحن ما نعرف، العقل لما يصل إلى هذا لابد لنا من حديث ممن انفتح لهم الغيب، لابد لنا من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله، لابد لنا من وضوح أو استنتاج واضح من آيات الله تبارك وتعالى. إذن المسألة ليست عقلية بل هي مسألة نقلية، وما ثبت بالنقل. ثم يرجح رحمه الله شيخ المفيد، نقول بحسب ما يفهم من آيات القرآن الأخبار عن الأئمة الصادقين عليهم السلام، يقول هذه تقوي العزم على ما قاله الفريق الأول في هذا المعنى وأنا ناظر فيه. إذن هو رجح القول الأول. القول الأول يقول أن مكانة ومقام الأئمة المعصومين من عترة النبي صلى الله عليه وآله يأتون في الآخرة بعد النبي مباشرة، والأنبياء والأوصياء الآخرون تتناسب مقاماتهم، لهم مقاماتهم العليا، لكن مقام عترة محمد صلى الله عليه وآله ملحقة بمقامه. وهذه الأحاديث كثيرة ومتعددة، ويؤيدها ما روى الديلمي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله سئل: من يسكن معك في درجة الوسيلة أو في الفردوس؟ فقال: علي وفاطمة والحسن والحسين. وهذا رواه غير شيعة أهل البيت عليهم السلام. أيضا عندنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله إن الفردوس وهو أعلى مكان في الجنة وفيه منطقة درجة الوسيلة، وأنه يسكن فيها وفيها قصور إبراهيم وآل إبراهيم ومحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. ونحن عندنا قاعدة قرآنية أن المؤمنين الله عز وجل يلحق بهم ذرياتهم، ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فإذا الله عز وجل يلحق بالمؤمنين العاديين ذرياتهم، كيف ما يلحق بالنبي صلى الله عليه وآله عترته الذين اختارهم وجعلهم أئمة على الناس وأوصياء من بعده؟ إذن ليس مستغربا أن تكون مكانة أهل البيت عليهم السلام يوم القيامة جزءا أو ملحقة بمقام النبي صلى الله عليه وآله. هو رئيس المحشر، بيد من يكون لواءه؟ ورد أنه بيد علي عليه السلام. من الشفاعة النبي صلى الله عليه وآله أوسع شفاعة في المحشر، بيد من تكون شفاعته؟ هذا الملك العظيم يحتاج إلى مدراء، إلى مديرين، إلى أناس من معاونون النبي صلى الله عليه وآله في شفاعته، أهل بيته عليهم السلام. من يسكن معه في درجته؟ أهل بيته عليهم السلام. إذن ليس غريبا أن يكون مقام آل محمد جزءا من مقام النبي صلى الله عليه وآله، ولا عيب في الباقين. الآن إذا كان رئيس جمهور، رئيس جمهورية في العالم، وهو صاحب الدرجة الأولى، من يلحق به من وزرائه وحواريه يقبل الآخرون أن يكونوا معه، ثم يأتي الثاني. فلا مانع أن يكون أوصياء كل نبي ملحقين بدرجته. فيكون أفضل الخلق محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، ثم إبراهيم وآل إبراهيم، ثم بقية الأنبياء وأوصياؤهم وذرياتهم الطاهرة على حسب ما رتبهم الله تبارك وتعالى. هذا ليس فيه منافاة، خاصة إذا فهم من الآيات الشريفة وإذا دلت عليه ونصت عليه أحاديث شريفة صحت أسانيدها. قال الله تبارك وتعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وأقول إنهم معصومون مما يوجب لهم العقاب. إذن هم مكلفون ويمكن أن يعصوا، ولكنهم معصومون عن المعصية. هذا مقابل القول الآخر الذي يقول أن الملائكة ليس عندهم قدرة على المعصية إلى آخر هذا الموضوع، الذي هو ليس عمليا بشكل ما، لكن هذا فيه رأيان في نوعية الملائكة، في تكليف الملائكة. والشيخ المفيد وعلماؤنا يميلون مستنتجين من هذه الآية ومن أحاديث شريفة إلى أن الملائكة مكلفون أيضا ولكنهم معصومون، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
بريق الكلام. إن أرزاق الخلائق كلها بيد الباري عز وجل، فما أحسن أن تطلب رضاه في كل حال، حتى لا يكلك إلى نفسك وإلى الخلق. جاء في مشكاة الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات، المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج، وسرحا قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجالسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، واقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوضول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة، وهذه أهوائي المضلة، وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعيا لكشف الضر والمأمون لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الحسن عليه السلام: لا تؤاخي أحدا حتى تعرف موارده ومصادره. الحديث المتقدم عزيزي المستمع ينتسب إلى ما نطلق عليه مصطلحا الصورة الرمزية، وهي العبارة التي تصبح إشارة إلى دلالة خاصة أو التعبير الذي يتناول ما هو غير محدود بلفظ محدود، أو هو التعبير الذي يصبح علامة على موضوع غائب. وهذا ما ينسحب على عبارة الإمام الحسن عليه السلام، حيث ألمح إلى الموارد والمصادر، وهما عبارتان رمزيتان، أي هما عبارتان محدودتان من حيث الكلمات، ولكنهما تشيران إلى دلالات غير محدودة أو إلى دلالات غائبة، حيث يمكن لقارئ الحديث أن يستخلص جملة دلالات من رمزي الموارد والمصادر، وهذا ما نود الوقوف عنده الآن. الموارد والمصادر عزيزي المستمع من العبارات التي ترشح بجملة دلالات، وهذا النمط من التعبير الرمزي يظل أحد أشكال المبادئ البلاغية، حيث يندرج ضمنها ما يسمى في اللغة القديمة بالكناية. وأما اللغة المعاصرة فتختلف عن سابقتها من تحديد مصطلح الرمز، حيث أوضحناه قبل قليل. وما نستهدفه الآن هو ملاحظة النكات الدلالية التي يتضمنها هذان الرمزان. ترى ماذا يعنيان؟ في تصورنا أن أحد أبرز الدلالات التي يمكن أن نستخلصها من عبارتي الموارد والمصادر هو البعد الثقافي أو المرجعية الفكرية، كما أن أحد أبرز الدلالات هو تعامله مع الآخر، أي القارئ للحديث أو مطلق الشخصيات التي تعتزم مؤاخاة الآخر. إذن عزيزي المستمع، لنتحدث عن الدلالة الأولى، وهي كما نتصور أبرز من الغير، فماذا نستلهم منها؟ من الواضح عزيزي المستمع أن الشخصية الإسلامية الملتزمة بمبادئ الشريعة لا تمارس عملا إلا في ضوء مواكبته لمبادئ الشريعة. من هنا يتعين عليك مثلا إذا كنت بصدد مؤاخاة أحد من الناس أن تعرف منابعه الفكرية التي تحدد سلوكه، فلا يمكنك مثلا أن تؤاخي ملحدا أو كتابيا أو فاسقا أو مسلما لا ينهل علومه من أهل البيت عليهم السلام. إن النبي صلى الله عليه وآله يقرر بأن التمسك بالقرآن وبالعترة الطاهرة هو سبيل النجاة، لذلك فإن الشخصية العبادية الملتزمة التي تستقصي من المنبع المذكور ثقافتها تظل هي العمل المطلوب. يبقى عزيزي المستمع أن نعرف ما المقصود من رمز المصادر. إذا كانت الموارد تعني منابع الثقافة، فإن المصادر تعني تصديرها، أي أن الشخص الذي ينهل ثقافته من القرآن والعترة الطاهرة ينبغي أن نتبين هل إنه يعمل بموجب ذلك أم إنه نظريا يؤمن بذلك. من هنا فإن العمل بالمبادئ هو الذي يسوغ لك بأن تؤاخي هذا الشخص أو ذاك، فالمطلوب هو العلم ثم العمل به، وهذا قد عبر الإمام الحسن عليه السلام عنهما بالموارد والمصادر حسب تصورنا. مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نسأله تعالى أن يوفقنا إلى طاعته والرسول صلى الله عليه وآله وأولي الأمر أهل البيت عليهم السلام، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة المطلوبة، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الحسن عليه السلام: لا تؤاخي أحدا حتى تعرف موارده ومصادره. دمتم سالمين وفي أمان الله.
لا تأمن الدهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذب، وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب. فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب. ضيف ألم إليك لم تحفل به فترى له أسفا ودمعا يسكبون.